بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات، وحديث عروة عن عائشة بإحدى عشرة منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه مؤذن. ومن رواية هشام عن عروة وغيره عن عروة عنها 13 بركعتي الفجر، وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة أربعا وثلاثة، وعنها كان يصلي 13 8 ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر. وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا فجر. وعنها في البخاري أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 7 و9. وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، وركعتين بعد الفجر سنة الصبح. وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وذكر الحديث وقال في آخره: فتلك 13. قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهدوا. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها، وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو ليوم أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قال: فلما أسن صلى 7 ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد، وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا عندما قرأنا أحاديث الباب أن الخلاف في عدد الركعات إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، وأن الذي يجمع ما ورد في الباب ويفحص صنيع مسلم وكيف أنه تتبع الألفاظ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد قط في قيامه لليل على 11 ركعة. اللهم إلا إن جعلنا ركعتي الفجر وقد وقع التصريح وتقصد مسلم كلما ذكر 13 ركعة، كلما ذكر ذلك بين أن الركعتين الزائدتين عن 11 إنما هما سنة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أول الليل، وكما أخبرت حفصة في الباب الذي قبله، كان في آخر سنة أو سنتين يقوم من الليل آخره، وهكذا أخبرت عائشة في وقت وتره صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي سنة العشاء، فإذا قام الليل في أوله فإن حسبنا 13 فتكون الركعتان سنة العشاء، وإن صلى في آخر الليل تكون الركعتان سنة الفجر. مسلم أتى بألفاظ تغني وتشبع وتعلم طالب العلم وتوقفه على يقين أن الألفاظ إنما هي في طريقة العد، الخلاف في طريقة العد وليس الخلاف في عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على أكثر من طريقة، كان يصلي 8 متواصلات ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين جالسا، كان يصلي 4 متواصلات ثم 4 متواصلات ثم يوتر ب3، كان يصلي 10 يسلم على رأس كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وهكذا. هذا الخلاف من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فيه سعة لأمته، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. الغالب من هديه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه كان يسلم على رأس كل ركعتين، ولكننا لو فعلنا سائر الصور التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من تمام السنة وكمالها وأبلغ تعليم للناس، وهو أبلغ مما نحن بصدده وبيانه وشرحه وتتبع ألفاظه وطرقه، الأبلغ من ذلك أن يقع بطريقة عملية في رمضان حيث لا يؤذن بالتداعي للقيام جماعة إلا فيه، أن يظهر ذلك من قبل الإمام في الناس. فهذه أبلغ طريقة في التعليم يعلمها الفطن وطالب العلم والعامي، فالإمام يجمل به ويحسن أن يغلب عليه هديه صلى الله عليه وسلم من التسليم على رأس كل ركعتين، ولكن يزداد حسنا إن حاد عن هذا الفعل من أجل التعليم، من أجل أن يعلم الناس بالتطبيق العملي، فيفعل سائر الصور التي سيأتي التنويه عليها من قبل الشارح رحمه الله تعالى. ما ينبغي أن ننسى تلك الرواية التي أوردها مسلم من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 11 ركعة. هذا هدي من العشاء، يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة. وقالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا هو هدي. جماهير العلم يجوزون الزيادة ويعتمدون في الزيادة على أخبار ثبتت عن التابعين، وبعضهم يرفعها إلى عمر رضي الله تعالى عنه في أنه أمر أو أن الناس كانوا يصلون في عهده قيام رمضان 13 ركعة أو 20 ركعة، أو كانوا يصلون 23 ركعة أو 23 ركعة. وهذا يقتضي منا أن نلم بالثابت عنه على وجه عاجل، ولو رحنا فبسطنا الألفاظ والطرق والأسانيد والرواة لطال بنا المقام، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأقوى الروايات من حيث السمعة الحديثية عن عمر في قيام رمضان ما أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والفريابي في الصيام، والبيهقي في السنن الكبرى وغيره، من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر 11 ركعة. مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، هذا أقوى الطرق في عدد الركعات التي كان يفعلها عمر أو التي كان يأمر بها عمر. كان عمر يأمر 11 ركعة. تابع مالكا عن هذه الرواية جمع، وظفرت منهم بأربعة، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد والاستذكار جعل هذه الرواية مرجوحة وليست براجحة، وزعم أن مالكا تفرد بها، ولكن بعد البحث وجدت 4 من الرواة الثقات رووها عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد بأن عمر كان يأمر أن تصلى قيام رمضان 11 ركعة. فتابع مالكا يحيى بن سعيد القطان كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد عند أبي بكر بن نيسابور في الفوائد. الرابع تابعه إسماعيل بن جعفر عند علي بن حجر السعدي في صحيفته. هؤلاء 4 مع مالك، 5 رووا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يقام رمضان 11 ركعة. نعم وردت 21، أخرجها عبد الرزاق المصنف من طريق داود بن قيس الفراء عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، ولفظه أنهم كانوا يصلون في عهد عمر 21، كانوا يصلون في عهد عمر 21. وهذه الرواية شد فيها عبد الرزاق داود بن قيس ثقة، وخالف عبد الرزاق وكيع، فروى وكيع عن داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر أمر بقيام رمضان ولم يذكر العدد، أخرج ذلك الفريابي. فالثابت من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد 11، وأما عبد الرزاق في روايته عن داود بن قيس فهو الذي تفرد بذكر 21. نعم وردت رواية 20 ركعة رواها الفريابي وابو القاسم البغوي في الجعديات، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، من طريق يزيد ابن أبي خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون رمضان بعشرين ركعة، كانوا يقومون. والناظر يجد أن رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد مقدمة على رواية يزيد بن خصيفة. لماذا؟ تأملنا. أربعة، مالك خامسهم يروون عن محمد بن السائب عن السائب بن يزيد. محمد بن يزيد أوثق بكثير من يزيد بن خصيفة. محمد بن يوسف يروي عن خاله وهو السائب بن يزيد، وهو معروف به، وهو أدرى برواية خاله من غيره. الثقات الكبار رموا هذه الرواية وفيها 11، أما رواية أنهم صلوا ب 21 فرواها يزيد بن خصيف، ورواية محمد بن يوسف فيها أن عمر أمر، والرواية الأخرى التي فيها رواية يزيد بن خصيفة فيها أنهم كانوا يقومون الليل، كانوا يقومون الليل في عهد عمر ب 21. لو أردنا أن نرجح نقول هنالك أربعة وجوه تجعلنا نرجح رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، نرجحها على ما رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد. وجه الأول أن محمد بن يوسف قال أمر عمر أن يقوموا بإحدى عشر، يزيد بن خصيفة قال كانوا يصلون في عهد عمر 21. الوجه الثاني، محمد بن يوسف أقوى في خاله من يزيد في السائب بن يزيد. يزيد بن خصيفة روايته مرجوحة بالنسبة إلى رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد. الوجه الثالث أن الرواية التي فيها موافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجح على الرواية التي فيها مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الرابعة، الوجه الرابع والأخير، أن بعض أهل العلم بل غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى حكم على رواية يزيد بن خصيفة بالشذوذ، لأن الثقات الكبار خمسة روى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وذكروا 11 ركعة. هذا مجمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في عدد قيام في عدد ركعات قيام رمضان، لأن قيام رمضان كان يشهر ويعلن وكان يظهر للعيان من حيث عدد الركعات، إلا أننا لا ننكر البتة أن الزيادة على 11 ركعة ظهرت بل استفاضت، ولا يمكن لطالب علم حديث أن ينكر أن الزيادة قد ظهرت في عصر التابعين فمن بعدهم. وبلا شك أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهديه الثابت عنه فيما أخرج مسلم ودقق في الألفاظ وبين وفصل وتعب في بيان أن ما ورد في الباب مختلف وليس بمختلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أدائه لصلاة العشاء إلى الفجر لم يزد البتة عن 11، والرواية التي فيها 13 لا تخالف الرواية التي فيها 11. وبينا هذا عندما قرأنا أحاديث الباب، وظهر لنا ذلك من أدنى بأدنى تكلف، ظهر لنا واضحا للعيان لا يمكن أن يتنازع فيه اثنان، تقصد مسلم في الألفاظ وفي الطرق تبين لنا من غير تكلف أن الروايات الواردة في الباب روايات مختلفة وليست بمختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 11 أو 13 ركعة في قيام الليل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله أو يوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفرد فصلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة خاصة، والأحاديث الصحيحة ترد عليه.
مما ينبغي أن يذكر أن كثيرا من المجوزين للزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع تجويزهم لهذه الزيادة، فإنهم يقولون الاقتصار على 11 أفضل، يقولون لو زدنا لجاز، ولو اقتصرنا على 11 لكان أفضل. ولا أدري إذا كانت الزيادة مشروعة، فالأصل في أن عدد الركعات إن زادت تجعل العبادة فاضلة لا مفضولة. لو كانت الزيادة عن 11 مشروعة لا يمكن أن نصل إلى 11 تكون هي الأفضل، ثم لما نزيد ركعتين تصبح هي المفضولة، ثم إذا زدنا تصبح مفضولة أكثر، وهكذا. فالعبادة المشروعة كلما زاد جنسها زادت فاعلها قربا من الله، ولا نعرف نظيرا إلا إنسيل، وهذا بعيد. إذا أردنا أن نأتي بالأشواه النظائر مثل المسبوق يأتي بسجدتين زائدتين عمن أدرك الصلاة من أولها، أو يأتي بتسميع وتحميد وسجدتين زيادة عمن أدرك الصلاة من أولها، وتكون صلاته مفضولة بالنسبة لصلاة من أدرك. لكن هذه الركعات لا اعتداد بها، الشرع ما أعدها ما اعتد بها. وأما الركعتان المستقلتان القائمتان برأسهما فهما معتد بهما، فالأمر مع الفارق، فالأمر مع الفارق. فالأصل في من يزيد أن يقول أن الزيادة أفضل، ولا يمكن لأحد أن يقول إن رجلا يفعل هديا في التقرب من ربه هو خير من فعل رسول الله، هو خير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى الوتر وأقله فهذا مما وقع فيه خلاف، والخلاف المشهور عند أهل العلم على قولين: الأول قول الشافعية وأحمد والحنابلة، وهو أن أقل الوتر ركعة، والثاني وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو أن أقل الوتر ثلاث، ولا يجوز الوتر بركعة، أقله ثلاث. قالوا الوتر لا يسمى وترا حتى يسبقه شفع، ومالك قال في الموطأ: وليست الركعة مما عهدنا عليه، أي أهل المدينة، يعني عمل أهل المدينة ليس على ركعة. وقال أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة، والعجيب أنه ذكر فعل ابن عمر وأنه كان يسلم على رأس ركعتين ثم يوتر بركعة، وكان يعني ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: وهكذا فعلت عائشة. وفي الحديث الأول الذي معنا برقم 122 في الباب تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة منها. عائشة تقول: كان النبي يوتر بواحدة. إذن أقل الوتر ركعة، وفي الباب أيضا برقم 123 كان صلى الله عليه وسلم يوتر في خمس، وفي رقم 125 في حديث الباب التي معنا كان يوتر بثلاث، وفي رقم 126 كان يوتر بركعة، وبرقم 128 في حديث الباب كان يوتر بسجدة. فالنبي كان يوتر بسجدة وهي الركعة وبثلاث وبخمس، هذه كلها من هديه صلى الله عليه وسلم. فالوتر أقله ركعة، أقل الوتر ركعة، وهذا الأدلة لائحة واضحة. وابن عمر لما كان يصلي ويوتر بركعة لا يلزم أن الذي سبق الركعة أن يكون وترا، لا يلزم أن يكون وترا، قد يكون قيام ليل. فبما أنه قد ثبت أن الصحابة نطقوا وصرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بليلة، فالأحسن أن ننوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وإحدى عشر، وأنت توتر على وجه لا تضيع الوتر، إن وجدت فراغا وحضور قلب أكثرته، وإن وجدت شغلا وتعبا أوجزته، وإياك أن يفوتك الوتر ولو بركعة. والركعة في الحضر والسفر، وليست الركعة في السفر كما يظن بعض الطلبة، الركعة تجوز في الحضر وتجوز في السفر. فنوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي قال أحب أن تكون أغلب صلاة الرجل ثلاثة، لكن لو أوتر بركعة لجاز ذلك، لأن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث، الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث. أما الوتر بركعة فأمر مشروع وليس بممنوع، وقع التصريح به في ثلاث روايات في أحاديث الباب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رسول الله تعالى قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال القاضي عياض في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتين الفجر. وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتين الفجر. وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتين الفجر. قال وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة، فكذا بعدهما. قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع. هذا كلام القاضي. والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر، أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح، فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعدها. ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت، فلعله كان يضطجع قبل وبعد. وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجد رد بعضها، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما، أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد، والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز، والله أعلم.
في الحقيقة هذا الكلام متعقب عدة وجوه وفي عدة أمور. أما الحديث الذي صدر به مسلم الباب ورواه من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعد القيام وقبل سنة الفجر، فهذه رواية شاذة. فلما لم يقع لمالك الاضطجاع بعد سنة الفجر حكم عليه بالبدعية، وقد تبين لنا بيقين من صنيع مسلم لما ذكر من خالف مالكا في الرواية عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأن الجمع الغفير والعدد الكبير ممن هم أثبات الجبال في الإمام الزهري رووه وصرحوا بأن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر، وهذا يدلل بيقين دون ظن أو تخمين إن الاضطجاع سنة. وروى ذلك عن الزهري كما ذكرت جمعا فصلتهم لما تكلمنا عن الطريق الأولى، وأجملهم الآن فأقول: روى جمع من الأئمة الكبار عن الزهري عن عروة عن عائشة ووقع التصريح بأن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر لا قبلهما، كما وقع في رواية مالك، خالفوا مالكا في محل الاضطجاع، مالك ذكر أن الاضطجاع كان بعد القيام وقبل الفجر، والجم الغفير من أصحاب الزهري ذكروا أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر، والذي ذكر هذا الأوزاعي وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن حارث وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وأبو الموال. ثم نظرنا في من تابع الزهري في الرواية عن عروة فلم نجد أحدا ممن روى الحديث عن عروة ممن تابع الزهري ذكر أن الاضطجاع كان قبل الفجر، ووجدنا اثنين من الرواة روى الحديث عن عروة فتابعوا الزهري وجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، مما يدل على وهم مالك فروى الاضطجاع قبل بعد صلاة الفجر، روى الاضطجاع عن عروة أبو الأسود بن يزيد ويزيد بن الهاد، هؤلاء اثنان مع عروة مع الزهري عن عروة، هذولا الثلاثة رووا عن الزهري ويزيد بن الهاد، وأبو الأسود رووا عن عروة عن عائشة وذكروا أن الاضطجاع كان بعد ركعتي الفجر. فإذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم وقع التصريح عن عائشة أنها إذا كانت مستيقظة حدثها رسول الله، فالاضطجاع كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا يفعله أحيانا، وبمجرد أن يثبت بالسنة الصحيحة فعله فالأصل في فعله سنية، والأصل في العبادات أن لا تلغى بالتعليلات، لأن الحكمة تتلمس من العبادات من وراء وراء، فلا يجوز لأحد أن يقول إن النبي كان يتعب وبسبب تعبه كان يضجع ولذا هذا الاضطجاع ليس بسنة، لأن له علة. نقول العبادات غير معللة، فلو أن الإنسان تقصد بعد صلاة السنة أن يتمدد على يمينه وأن يضجع عن يمينه اقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم ونال أجرا على ذلك. الناس في الاضجاع وسط وطرفان، طرفان نقيضان كلاهما مخطئ، ووسط مصيب عنده من الاتباع نصيب. الوسط الذي يرى أن الاضجاع سنة، والمخطئ الذي يرى بدعية الاضجاع، والذي يرى وجوب الاضجاع فمن رأى وجوب الاضجاع فقد أخطأ. وقد وقعت الرواية التي معنا، وهي من حديث أبي هريرة، وعزاها الشارح رحمه الله إلى أبي داود، قال: والصحيح، تأمل معي، نحن طلبة علم من حقنا أن نناقش بقواعد أهل العلم، بقواعد الإثبات وهي قواعد الصنعة الحديثية، وبقواعد الاستنباط وهي القواعد المتبعة عند علماء الأصول. من حقنا أن نناقش بهذه القواعد المتبعة، نسمع ماذا يقول الشارح رحمه الله وننصب معه ميدان مناقشة، ونحن نقر له بالفضل والإمامة رحمه الله تعالى، وهذا لا ينقص من قدره. فنحن نحب الإمام النووي، وحبنا للحق أحب إلينا منه. فهو يقول: والصحيح أو الصواب أن الاضجاع بعد سنة الفجر صحيح، هذا صحيح، الاضجاع بعد سنة الفجر. قواعد الإثبات، قواعد الحديثية، لما صبرنا وجمعنا الطرق ورأينا ثبت لنا هذا. ثم يقول الصحيح أو الصواب، إيش يقول؟ أن الاضجاع بعد سنة الفجر. يقول: لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. قال: رواه أبو داود والترمذي. أنا أقول: وهو عند أحمد، ورواه ابن خزيمة، وهو عند البيهقي، وكلهم مدار هذا الحديث. لو بحثنا عن طرق هذا الحديث لن نجد له إلا طريق واحد لا ثاني له. مدار حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إسناد لهذا الحديث إلا هذا الإسناد: عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى. نتأمل الحديث، يقول: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا الكلام أيضا أعاده الإمام النووي في المجموع، فأيضا عزى الحديث للترمذي وأبي داود وقال: على شرط الشيخين. وهنا قال: على شرط الشيخين، قال: على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فهذا حديث صحيح صريح، صريح في الأمر للضجاع، في الأمر للضجاع. لو أن الحديث صح بهذا اللفظ لرددنا مع ابن حزم أن الاضجاع واجب، لأن الحديث: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فعل المضارع دخلت عليه فعل الأمر، هذه من صياغ الأمر عند الأصوليين، فيصبح فليضجع يصبح واجبا. وإذا أردنا أن نقول أنه سنة نحتاج إلى قرينة، لكننا لما فحصنا وجدنا، وأرجو أن تنتبهوا وجدنا أن الأئمة يقولون إن في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش مقالا. يقول يحيى بن سعيد لم يدخل عبد الواحد بن زياد البصرة ولا الكوفة ولا أخذ عن الأعمش، ولما زرته وجالسته بعد صلاة الجمعة وحدثته بأحاديث الأعمش فما أقام حرفا منها. يعني عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش فيها مقال، أين أصحاب الأعمش عن مثل هذا الحديث؟ عبد الواحد بن زياد لم يضبط هذا الحديث، ولذا قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب لا يعرف هذا الحديث إلا عن عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي على إثره قال رحمه الله رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو هريرة وعائشة. أبو هريرة وعائشة في الصحيحين يجعل الاضطجاع من فعله لا من أمره. ورواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح فجعل الحديث جعل الاضطجاع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. فلفظ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع لفظة شاذة لم تثبت. ولذا لو نظرتم في كتب المصطلح، مثلا لو نظرتم في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي في مبحث الحديث الشاذ، لوجدتم أن السيوطي يمثل على الحديث الشاذ برواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع، قال فرواية الأمر شاذة. والصحيح الثابت أن الاضطجاع من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. ولذا لما قال ابن حزم رحمه الله لما قال إن الاضطجاع أمر واجب وحتم لازم ومن صلى سنة الفجر ولم يضطجع آثم، اعتمد على هذه الرواية. طريقة استنباطه صحيحة إلا أن الحديث لم يصح، إلا أن الحديث لم يصح، فإن لم يصح الحديث فالاستنباط خاطئ. فمخطئ من قال عن الاضطجاع أنه بدعة، ومخطئ من قال عن الاضطجاع أنه واجب، أنه واجب بناء على هذا الحديث. قد يقول قائل النووي رحمه الله قال بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، نقول لم يخرج البخاري ومسلم ما تفرد به عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، ما أخرجوا حديثا أرجو أن تنتبهوا يوجد في صحيح البخاري في صحيح مسلم رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، لكن لا يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم ما لم يروه عن الأعمش إلا عبد الواحد بن زياد. فأصحاب الصحيحين عرضوا روايات عبد الواحد بن زياد عن الأعمش على روايات سائر أصحابه الثقات، فإن وافق احتجوا وإن خالف نبذوا وتركوا. فمثل هذا الحديث من الخطأ أن يقال أنه على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن عبد الواحد انفرد في الرواية عن الأعمش في هذا الحديث. أما سائر ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لعبد الواحد بن زياد عن الأعمش فهو مما لم ينفرد به عبد الواحد عن الأعمش، وإنما رو وانتقوا. ولذا أخطأ من زعم أن كل ما أخرج له البخاري هو على شرطه. ظن بعض الناس كالحاكم في المستدرك، لذا كتب المصطلح تقول عن صنيع الحاكم كاختصار علوم الحديث لابن كثير الذي شرحه أحمد شاكر في الباعث الحثيث. كثير من الطلبة يظنون أن الباعث الحثيث لابن كثير، لا، باعث الحثيث لأحمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. يقول ابن كثير مثلا، وهذه المقولة عند ابن الصلاح وسائر مختصرات علوم الحديث ابن الصلاح، يقولون عن الحاكم ألزمهما ما لم يلزمهما، ألزم الحاكم وأصحاب الصحيحين ما لم يلزمهما. فلما يقول الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، هو يلزمهما بما لم يلزمهما، لا يلزم أصحاب الصحيحين بل يتنزه الصحيحان عن انفراد عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. لا يمكن، الذي يعرف عبد الواحد بن زياد يعلم أنه ثقة، لكن لا يمكن أن يخرج أصحاب الصحيحين من فرد به عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. فقول النووي هنا وقوله في المجموع بأن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ليس بصحيح، وهذا ليس على شرط البخاري، وهذا ليس على شرط المسلم، لأن عبد الواحد انفرد في روايته وأصحاب الصحيحين ينتقون من روايات عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ولا يذكرون ويتجنبون قصدا تفرد عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. خلاصة هذا الكلام أننا إن أعملنا القواعد المتبعة عند المحدثين والقواعد المتبعة عند الأصوليين، القواعد الأولى في طريق إثبات والثانية في طريق الاستنباط، علمنا وتيقنا أن الاضطجاع سنة وأن من قال بوجوبه مخطئ، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها اضطجع على شقه الأيمن دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن. قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب في جهة اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق.
من السنة النوم على الشق الأيمن، هذا هديه الثابت عنه الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم. وأما النوم على الظهر والنوم على الجانب الأيسر فهو مباح ولكنه خلاف السنة، ولا يلزم من قولنا خلاف السنة أنه بدعة. وأما النوم على البطن فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث طخفة في سنن أبي داود رآه ينام على بطنه وكان من أهل الصفة، فوضع النبي قدمه تحت بطنه وقلبه وقال له صلى الله عليه وسلم: إنها ضجعة شيطان. النوم على البطن ضجعة شيطان. السنة النوم على اليمين. النوم على اليسار لا يثاب عليه الإنسان، لكن لا يوزر مجرد الفعل سنة، ما نعلم دليلا على كراهية النوم على الشمال يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ورد نهي. وكذلك النوم على الظهر. أما النوم على البطن فجاءنا الدليل على أنه ضجع الشيطان، ومن الحرمة أن يتشبه الإنسان بالشيطان. والجنب هو المهيئ لوجود الأضلاع والعضلات للنوم عليه، أما البطن فغير مهيئ لذلك، لوجود المحتويات الطرية واللينة، وحيث إن مسالك البطن تتطلب سعة وحرية في الحركة، فهذا يقتضي أن يكون البطن بعيدا عن الضغط بأي شكل من الأشكال. والنوم على البطن عند الأطباء اليوم يؤدي على المدى البعيد، من داوم عليه على النوم على البطن يؤدي إلى مشاكل معوية ورؤوية وقلبية. ولذا النوم على البطن ممنوع. السنة النوم على اليمين لا على الشمال. لما تنام على اليمين يكون القلب معلقا، لما يكون النوم القلب معلقا تأخذ أقل مدة في النوم على أكثر حاجة للبدن واستفادة من النوم، بخلاف الذي ينام على شماله فيحتاج إلى وقت أطول. الذي ينام على يمينه يرتاح بدنه ويستفيد من النوم على وجه أحسن ممن ينام على شماله، بأقل الساعات يستفيد أكثر الأشياء، بخلاف الذي ينام على شماله فهو يسترق في النوم. فالسنة النوم على اليمين، سواء في الاضطجاع الذي يكون فيه استرخاء ولا تغفل عينان ويسترخي الإنسان، أو النوم الذي يكون فيه يعني ذهاب العين وتغميض العين، فهذا أيضا إن السنة يكون على اليمين. نعم، النوم على الظهر مباح كالنوم على الشمال، خلاف السنة. خلاف السنة النوم على الظهر والنوم على الشمال خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس فيه أجر. فنمت على يمينك، نلت أجرا باقتدائك للنبي صلى الله عليه وسلم، ونلت خيرا وبركة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها حتى يأتيه المؤذن دليل على استحباب اتخاذ مؤذن واجب المسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم.
هذا الذي يسمى بالتثويب المشروع، فقد كان لأمراء المؤمنين، كان لعمر لما اتسعت رقعة الإسلام ورمى برمية بعيدة بالإسلام للأمام، وكان يرعى الرعية، فكان يؤذن المؤذن وهو مشغول، فيأتيه المخبر بأن وقت الإقامة قريب، كما كان يأتي بلال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الفقهاء يقولون القضاة والمشغولون بمصالح المسلمين لا بأس أن يذكرهم الإنسان بقرب الإقامة، إذا كانوا منهمكين في خدمة الإسلام. بل زاد متأخرو الحنفية أنه يسن أن يؤذن لهم، وهذا التأذين لهم ليس بصحيح، لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون التذكيركم بالأذان، يأتيه ويؤذن حتى يقول الإقامة قريبة، هذا التثويب، هذا بدعي، هذا التثويب بدعي على هذه الحال. أما أن يقال أن الإقامة قريبة فهذا لا حرج، وهذا الذي كان يأتي بلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن. فإذا هناك واحد اسمه مؤذن، ومن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث نادر، وهذه سنة قل من ينتبه إليها، وقد ثبت الحديث في مسند أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والآذان في أهل الحبشة. الآذان في أهل الحبشة، يعني لو وجد اثنان مؤذنان أحدهما حبشي والآخر ليس بحبشي، فيسن أن نقدم المؤذن الحبشي على المؤذن غير الحبشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والآذان في أهل الحبشة. والآذان في أهل الحبشة، أين؟ فكان بلادئة النبي صلى الله عليه وسلم يسن اتخاذ مؤذن، يعني مهنة مؤذن، طبعا مهنة من غير مال، مهنة باحتساب، النبي يقول من أذن 12 سنة فهو في الجنة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. بعض أهل العلم كما مر بنا في شرح صحيح مسلم قال النبي يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤتمن خير من الضامن. بعضهم قال المؤذن أفضل عند الله من الإمام. وكان عمر يقول لو لم أكن أميرا للمؤمنين لكنت مؤذنا، لو لم أكن أميرا للمؤمنين لكنت مؤذنا. فكم جنى جهاز الأذان الموحد على أجور وحسنات، منعت كثيرا من الناس هذا الثواب. ولعله في قابل الأيام يجني هذا الجهاز على خطباء الجمعة الدعاء إلى الله، ولعلها في بعد سنين وما ندري هل يطول بنا المقام، لعلها تجني على الأئمة نصبح مؤذن نصلي على السماعات. وقد ألف بعض الغماريين كتابا مطبوعا سماه الإقناع بصحة الصلاة على المذياع، صلي على المذياع في مكة ولا المدينة يقول لك ثواب أهل المدينة والمكة، وأنت في طنجة وطنجي من المغرب صلي في طنجة مع أهل مكة وأهل المدينة على المذياع، ما كان عندهم محطات فضائية وتلفاز على المذياع. الله ألطف في قابل الأيام ماذا يكون. العبادات لا يتلمس فيها إلا الاتباع، وهذه الوسائل الحديثة الأصل فيها أن تلغى أمام العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها فيصلي ركعتين خفيفتين هما سنة الصبح، وفيه دليل على تخفيفهما وقد سبق بيانه في ذلك.
سبق بيانه أنهم كانوا يشكون من شدة تخفيف النبي لركعتين صلى الله عليه وسلم، هل كان يقرأ الفاتحة أم لا؟ ثم نشك هل يقرأ فيهما بأم الكتاب؟ فمن السنة في هاتين الركعتين أن يتجوز بهما المصلي، أن يتعجل بهما ولا يترسل ولا يطول في ركعتين سنة الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها يسلم بين كل ركعتين دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث لا يسلم إلا في الأخيرة محمول على بيان الجواز،
محمول على السنية في بعض الأحاديث أن النبي لما كان يصلي ثمانيا لا يسلم إلا في آخرهن، ليس على الجواز، لأن الأصل في العبادات المنع، فإن ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم تصبح سنة. ففعله هذا أنه كان يسلم على رأس الثمان ثم يقوم ويوتر بواحدة ثم يصلي ركعتين ويصبح المجموع 11 ركعة، هذه ثابتة في بعض روايات صحيح مسلم، هذا يدلل على الجواز. لكن النبي فعله صلى الله عليه وسلم قليلا فنفعله على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم، فما كان غالبا من هديه ينبغي أن يكون غالبا من هدينا، وما كان مغلوبا من هديه ينبغي أن يكون مغلوبا من هدينا. فإن جعلنا الغالب من هديه مغلوبا في هدينا وجعلنا المغلوب في هديه غالبا في هدينا فإننا خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمية وكيفا، قلة وكثرة، الذي كثر منه نكثر منه، والذي فعله أحيانا نفعله أحيانا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها ويوتر بواحدة صريحا في صحة الركعة الواحدة، وأن أقل الوتر ركعة، وقد سبق قريبا
أن الوتر يجوز ركعة، وهذا مذهب الشافعية وأحمد.
قال رحمه الله تعالى قولها يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي رواية أخرى يسلم من كل ركعتين، وفي رواية يصلي 4 ثم 4 ثم 3، وفي رواية 8 ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية 10 ركعات ويوتر بسجدة، وفي حديث ابن عباس يصلي ركعتين ثم ركعتين إلى آخرهن، وفي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بـ11 ولا بـ13 بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات لتسليمة واحدة.
أي ركعات تصلي 10 ركعات على إثر بعضهن البعض، أو تصلي 8 ركعات على إثر بعضهن البعض، أو تصلي 4 ركعات على إثر بعضهن البعض، ثم توتر بركعة، أو أن توتر 5 على إثر بعضهن البعض، وتكون قد سبق ذلك صلاة 6، تصلي 3 تسليمات ثم توتر 5 على إثر بعضهن البعض بتسليمة واحدة، أو تصلي 4 كما في صحيح مسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. الأربع دون تشهد، يصلي الإمام 4 ركعات متتاليات. هذا كله لا أقول كما قال الشارح دلالة على الجواز، إنه هو دلالة على أنه وجه من الوجوه الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل. نسمع كلام الشارح ثم نأتي لمسألة، لو أوترنا 5 أو أوترنا 7، أوترنا 5 كما في الرواية الثابتة في صحيح مسلم بتسليمة واحدة، ماذا نقرأ في الوتر؟ ماذا نقرأ؟ لو أوترنا بواحدة ماذا نقرأ فيها؟ الإخلاص. لو أوترنا بثلاث ماذا نقرأ في الثلاث؟ الأعلى الكافرون والإخلاص أو الإخلاص المعوذ. لو أوترنا بخمس ماذا نقرأ؟ نسمع ثم نأتي بهذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى: وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى.
إذن المشهور من فعله الليل مثنى مثنى، هذا الغالب، هذا قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الغالب من فعله، إلا أن قوله صلاة الليل مثنى مثنى ليس من أجل الحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نادرا على الصور المذكورة عندنا. فتعليم الناس هذا الهدي بالفعل كما أسلفنا أبلغ من تعليمهم إياه بالقول، ونحن نتعلمه لنظهره ولنقتدي به صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إن صليت 4 بتسليمة أو إن أوترت 5 ولم تجلس يقول هذا فتنة، نقول هذا يخالف قول ربنا، هذا الكلامكم هذا يناقض قول الله، الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فنحن لا نفعل هذا إلا لنبعد الفتنة عنا وعن أمتنا، نحن باقتدائنا بنبينا نبعد الفتنة عنا، والله عز وجل يثبتنا على ديننا، إن اقتدينا بفعل نبينا أبعدنا الفتنة عنا وعن قومنا. هذه أخبار ذكرها ربنا ليست معللة، لا تحتاج حتى تمر على قلبك أو على عقلك فعقلك يقبلها. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، متى ابتعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صابتهم فتنة. فإذا نوعنا بالمقدار الذي نوع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حافظنا أنفسنا وحافظنا بلادنا وإخواننا والمسلمين جميعا أن يبعد الله فتنة عنه. فمن القلوب المنكوسة والأفهام المغلوطة ومسخ الفطرة أن يعتقد بعض الناس أن الذين يدعون للسنة إنما يفعلون فتنة، أن الذين يدعون للسنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هؤلاء يفعلون فتنة. نعم يجملوا قبل أن نفعل الغريبة على حس الناس، أن نعلمهم إياه وأن نبينه لهم، فيجتمع قولنا وفعلنا في الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت، ونبدأ إن شاء الله تعالى درسنا القادم في بيان ماذا يقرأ في 5 ركعات في الوتر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: سقط من شرح النووي لفظة الصحيح أن الصواب أن الاضجاع بعد سنة الفجر سنة، لأن اللفظة التي عندنا في كثير من النسخ خبر إن ناقص محذوف، إن الاضجاع والصحيح أو الصواب، وأن الاضجاع اسم إن بعد سنة الفجر محتاج إلى إيش؟ إلى خبر إن. إيش خبر إن؟ إن الاضجاع سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإذا استيقظ وإلا كانتا له. هل يدل على أن الوتر لا يشترط فيها أن تكون آخر صلاة الليل؟ لم يشترط أحد من أهل العلم أن يكون الوتر آخر الليل، بل الخيران، خيرا هذه الأمة المحمدية أبو بكر وعمر، كان مذهب أبي بكر أن يوتر ثم ينام، وكان مذهب عمر أن يوتر بعد أن ينام. وثبت معنا في حديث الباب أن عائشة رضي الله عنها قالت: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، من جميع الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن في آخر هديه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بعد أن ينام، هذا آخر هديه. أما لا نزاع ولا خلاف بين العلماء أن الوتر يجوز قبل النوم، بل أوصى النبي أبا هريرة وجمعا غيره ألا يناموا حتى يوتروا. فمن يعلم من نفسه وجرب يقول أنام ثم أقوم وأوتر ولا يوتر، ما ينبغي أن يوتر إلا قبل أن ينام. فالمفاضلة تختلف باختلاف الأحوال، فبعض الناس يقول يوتر آخر الليل ثم مرة ومرتين وثلاثة لا يوتر، نقول له: لا، أنت لست من أهل، أنت لست عمري، أنت بكري. في هذا المذهب تحول من سنة عمر إلى سنة أبي بكر، وأنت تفعل كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أوتر في الأول وأوتر في المنتصف وأوتر في الآخر، أتكلم على سنة أبي بكر وعمر من حيث الاستقرار، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أوتر في جميع هذه الأحوال. أخت تقول: عندي طفلة لا تنام إلا على بطنها، فهل هذا جائز في حق الطفل؟ لا، الطفل مرفوع عنه القلم، ولكن الأصل ألا نعود الطفل أن ينام على بطنه، والطفل نام على بطنه فيكون هنالك ألم في بطنه فيحتاج لعلاج. فإذا عولج بإذن الله ينام على جنبه، فمن الخطأ أن يقال إن الطفل لا ينام إلا على بطنه. الطفل يستروح أن ينام على بطنه لما يؤلمه بطنه، أما إذا عولج وعافاه الله تعالى ينام على جنبه. فمن السنة أن ننوم أطفالنا وأن نتعود في أن ننام على جنبنا الأيمن. جاءني في الحقيقة أكثر من سؤال، وكنت ناويا أن أعرض عن الجواب في حق الأزواج. فمثلا أخ يقول: كيف ينام زوجان على فراش واحد على الشق الأيمن؟ إذا اضطجع الرجل مع زوجته في الفراش سيكون أحدهم على الشق الأيمن والآخر على الأشمل، إلى آخر الكلام. أولا، النبي يقول: إذا دعا أحدكم زوجته إلى فراشه فأبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. فالأحسن أن يكون للرجل فراش وللمرأة فراش، ويلتد الرجل بزوجه أكثر لما يكونان بعيدان عن بعضهما البعض. يعني كلما كان الرجل له فراش والمرأة لها فراش، فإذا وقع الاجتماع وقعت اللذة، وإما إذا وقعت العادة في هذا الاجتماع فمع الزمن تتبخر اللذة. فيستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا زوجته إلى فراشه فأبت فالملائكة تلعنها حتى تصبح، يدلل هذا الحديث أن الأفضل أن تأخذ راحتك وتنام على شقك الأيمن، وهي أيضا تأخذ راحتها وتنام على شقها أي الأيمن. فإن أبيا إلى الاجتماع فما الذي يمنع أن ينام كل منهما على الشق الأيمن؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ ما يمنع أحد؟ ما يوجد شيء يمنع، لا يمنع أن تنام في حضنه مثلا، ما الذي يمنع هذا؟ ما يمنع. وما أجمل أن ينام الإنسان وهو يحضر القرآن، أن تكون زوجته حاضرة في القرآن، ما أجمل هذا. طيب، أخ يسأل يقول: قد ذكرت أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب يشير إلى النبي كان ينام على الجنابة بلا غسل ولا وضوء، وكذا حديث من غير أن يمس الماء، وذكرت الحديث أن الملائكة لا يقربون ثلاثة وفيهم الجنب حتى يتوضأ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من دون أن يمس الماء وهو جنب وقد يأتيه الوحي، فكيف نجمع بين الأمرين؟ نخصص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أو نقول لا يلزم من رواية أن النبي كان ينام ولا يمس الماء أنه لا يتيمم، يعني إذا كان لا يمس الماء كان يتيمم كما في رواية صحيحة عند البيهقي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب نام وتيمم ونام، تيمم ونام، فرواية ما مس ماء لا يمنع أن يكون قد تيمم، والله تعالى أعلم. كيف لنا أن نأتي سنة الاضجاع وقد يؤذن قبل الوقت وإن فعلنا لم يرك الوقت؟ إذا تزاحمت الأمور فصلاة الفريضة جماعة مقدم على سنة الاضجاع، وإن استطعت أن تجمع فحسن. هل يجوز لمن فاته الوتر أن يوتر بعد أذان الفجر؟ إذا لم تتحقق من دخول وقت الفجر مع سماعك للأذان أو بعيد الأذان لك أن توتر، فإن تحققت أن وقت الفجر قد دخل فأوتر في وقت الضحى بعد الشمس، أوتر بعد الشمس، فإن كنت توتر بثلاث فصلي في الضحى أربعا، وإن كنت توتر بخمس فصلي في الضحى ستا، وإن كنت توتر بواحدة فصلي في الضحى اثنتين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى في الضحى 12 ركعة، وهذا إشارة واضحة أن النبي ما كان يزيد على 11. ما حكم أخذ الأجر على تغسيل الميت؟ نصص أهل العلم على كراهية أخذ الأجرة على تغسيل الميت، وهنالك رواية: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 70 ذنبا، وقد شد بعض الرواة فقال كما في مستدرك الحاكم، ويا ليتها رواية قصص، لكن عند أهل الصنعة الحديثية لا يصححونها، يقولون أنها من الشذوذ. رواية عند الحاكم: من غسل ميتا فكتم عليه غفرت له 70 كبيرة، غفرت له 70 كبيرة، هذا لم تثبت رواية كبيرة، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له 70 ذنبا، وفي هذا إشارة إلى أن التغسيل الميت سنة تغسيل، وقد نصص أهل العلم على كراهية أخذ الأجرة على تغسيل الأموات، ليس حراما لكن فيها كراهة، كراهة بمعنى أن العمل يعني أن الأخذ ليس براجح وإنما هو مرجوح، والأصل في مثل هذه الأعمال الأصل فيها أن يقع فيها الاحتساب، والله تعالى أعلم. من لم يوتر هل عليه شيء؟ سئل أحمد والشافعي عمن لم يوتر فقال: هذا رجل سوء ترد شهادته. النبي ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، والنبي كان يوتر بركعة في السفر وكان يوتر بركعة دابة، فما ينبغي أن يترك أبدا الوتر. جاء أكثر من سؤال عن قيام رمضان في الحرم، الحرم اليوم ولا سيما في العشر الأواخر يقومون قياما طويلا في وقت فاضل وهو الثلث الأخير من الليل، فلو أنك تقصدت أن تصيب هده صلى الله عليه وسلم في التطويل فأقمت معه من النصف الثاني فهذا أحب إلي، والله تعالى أعلم. الكلام عن صلاة الحرم طويل، لكن هذا خير هدي. وأنا قلت في مقدمة الكلمة أن الزيادة لا يمكن أن نقول أنها بدعة بسبب أنها ثبتت عن التابعين، لم تثبت عن أفراد وآحاد منهم، وإنما ثبت شهرتها وفعلها في جماعة عنهم. وشاهد ذلك مالك وكتبه في موطئه، كتب ما شاهد، يعني الإسناد لا يمكن أن يطعن فيه. فهذه جملة أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. على حال الأسئلة تتكرر، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.